ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب. حياكم الله أصدقائي الأحبة في لقاء جديد من لقاءات مجاز، نلتقي على الخير والود والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. لقاء جديد من لقاءات مجاز، نلتقي نتأمل نحلل ونبحث معا جملة من الأفكار التي تهمنا في حياتنا اليومية على صعيد العمل والأسرة والمجتمع. خليني في البداية أرحب أجمل وأطيب ترحيب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا الآن، سواء عبر موجتنا الثابتة 102.5 FM أو اللي يسمعنا على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول أندرويد وآي أو إس، أو الأحبة اللي يسمعونا من خارج البصرة وخارج العراق في منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. حياكم الله. حلقة إذن ولقاء جديد يتجدد بمحبتكم وبإصغائكم وبمتابعتكم. أشكر بها كل الرسائل التي وصلتني تعقيبا على الحلقة الماضية، ونتمنى دائما تكون عند حسن ظنكم في المواضيع اللي نطرحها والنقاشات. وعذرونا، ربما يجوز بعض المواضيع تحتاج إلى شيء من التفصيل، بعض من المواضيع تحتاج إلى وقت أكثر. الوقت يحكمنا والإعداد الإذاعي إلى سياقات التي تختلف. ربما البرنامج يعني ما مفروش مثل برامج أخرى ممكن تتكلم 40-45 دقيقة على موضوع واحد حتعطيها حقها، فإحنا نكتفي بأن نشير ونلمح، والقارئ والمستمع اللبيب له إمكانية أن يبحث بشكل شخصي ويتوسع ويتقصى بشكل فردي. اليوم الحلقة شوي خلينا المحاور ما تتناول الجوانب الاقتصادية في حياتنا، يعني نعرف التحديات اللي جاي تمر بها البلاد والمنطقة بشكل عام منذ أيام كورونا، ثم مسألة ارتفاع الدولار وغيرها من مشاكل النفط، الأزمة الاقتصادية يعني حقيقة مؤثرة. لذلك الحلول الاقتصادية في مواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع السوق والسلع وأزمة التغذية حول العالم، هاي كلها مهم أنه نتباحثها، خاصة لأولياء الأسر، أرباب الأسر مهم عندهم كيف ينظمون أمورهم اقتصاديا، كيف يواجهون مسألة الأسعار. راح نناقشها في محورين تقريبا من حلقاتنا. نروح إلى فاصل أول مصطفى، نشوف شنو محضرنا ونبلش حلقتنا. إن شاء الله تكون حلقة ممتعة بحسن تواصلكم. أصدقائي، واحدة من أول التحديات الاقتصادية وأكثرها ضغطاً على اللي أسس أسرة جديدة هو السكن بالإيجار. يعني رحم الله سمير صبيح، غرفتنا بابا وطن، بس وطن بالإيجار. الإيجار مشكلة كبيرة تتهدد كل شخص يبحث عن الاستقلالية. ممكن تتزوج أنت وأهلك، لكن المستوى الحرية والاستقلالية والخصوصية خاصة بمجتمعاتنا الشرقية راح يبقى محدود. يعني لا نضحك على نفسنا، خلينا نكون واقعيين، ما دام انت قاعد ويا مجموعة ناس بالتأكيد راح يأثرون على قراراتك، يأثرون على طريقة تربيتك لأولادك، على نوع تعاملك ويا زوجتك. ها طبت، ها طلعت، ها اشترى، وها جابه، وها راحوا للمطعم، ها يسمع كلامها، من هالحكي نعرف هاي السوالف كلها وحضراتكم تعرفوها. لذلك الضروري جدا أن يبحث الابن يرتاح في بيت وحده، لكن مستحيل يقدر يشتري بيت إلا إذا أراد يروح خارج المحافظة الأقضية والزراعي وغير الزراعي، وحتى الزراعي هسه صاير مودة أنه ليس بمتناول كل أحد. لذلك تبقى مسألة السكن بالإيجار. السكن بالإيجار إلى آثار مدمرة على رب الأسرة من الناحية الاقتصادية، لأن أمواله تستنزف. نفرض راتبه مليون ونص إذا أراد كل الزين، بالقليل 500-600 من تروح منك يوميا أو شهريا للإيجار، هذا حقيقة دمار تام، وكأنه أنت تشتغل لبو الملك. بالإضافة إلى أنه هذا يعطي شعور بعدم الأمان، يحس بأي لحظة أبو البيت يطلع. شعور بعدم الاستقرار هذا مدمر لأبو الأسرة. رجال يريد يلتفت لمعيشته، للعلاقة، للتربية، يحير بشؤون البيت، هذا مريض، هذا يريد يدرس، هاي عندها كذا، ويجي أبو البيت يتقلب عليه، والله زيد لي 100، زيد لي 50. حقيقة هذا تخليه يعني في حالة من الشعور بالغضب المكتوم، في حالة من الشعور بعدم الانتماء إلى المجتمع. أنا إلى مجتمع ما موفر لي بيت آمن أعيش بيه بكرامة، رح أشعر بغضب وغليان ينعكس على تصرفاتي بالعمل، بقضية الأمانة، قضية الاعتداء على المال الحرام وغيرها.
دقيت باب التجار، كنت ظنيتي بابي، ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي. لقيت باب الجار وظني فيك بابي، ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي. يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق، يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق. تركوني وحدي ومشوا وما حاسب حسابي.
مسألة معالجة مسألة الإيجار هذه ما مو بيد الناس، هاي قضية حكومة، سواء حكومة اتحادية حكومة محلية. الحقيقة احنا فرصة واحد ينتهزها انه يشكر الحكومة المحلية، يعني ليس هي احنا شوية مشكلة فترة انتخابات بس، اكو قطع توزعت بالسنوات الأخيرة، لكن ايضا تحتاج التفاتة من الحكومة المحلية انه هذه القطاع الأراضي اذا ما يصير لها خدمات، يعني ما تمتد لها كهرباء وماء ومجاري، الناس ما راح تستفاد، وراح تبقى أزمة الإيجارات قائمة. فلذلك آلاف العوائل ممن استفادوا من قطع الأراضي الموزعة بالفترة الأخيرة تنتظر بعين الصبر واللهفة والرجاء أن الحكومة المحلية الكريمة تتفضل بإكمال مشاريع الخدمات. وإلا أرجوكم، يعني هاي مسألة المجمعات التجارية هاي مو مع الناس طبقة متوسطة ولا مع الناس طبقة فقرة، ذول الموظفين المساكين اللي راتبه مليون واللي راتبه 700 و600 و500، هذا شلون يقدر يشتري بيت سعره 300 و400 مليون؟ يعني هذا حقيقة لعب على المشاعر وعلى الجراح. هذه الأطباء للمهندسين للمدراء العامين ألف عافية عليهم. فمشكلة كبيرة حتى نبحث إحنا، حتى دائما بالدراسات النفسية الاستراتيجية يقولون إذا تريد تدور مجتمع آمن من الناحية الأمنية والاقتصادية، خلي الطبقة المتوسطة مرتاحة بمسألة السكن، مو قلقة. المجتمع اللي ترتفع به بدلات الإيجار هذا مجتمع مضطرب قلق. ما شاء الله احنا إيجارات اللي عندنا بالعراق وبالبصرة تحديدا أغلى من الإيجارات ببيروت ولندن، وكأنه ما أدري وين قاعدين، يعني بدبي ما أعرف شنو مفكرين بالسالفة. أروح إلى تقرير يتحدث عن تفاصيل أوسع لظاهرة انعدام وجود بيت ملك لرب الأسرة أو للأسرة وتأثيرها على رب الأسرة والمجتمع.
عدم امتلاك منزل والاضطرار إلى العيش في سكن مستأجر يفرض تأثيرات نفسية واقتصادية بالغة على الفرد. تحتضن هذه الواقعية اليومية آثارا واسعة النطاق تتنوع بين القلق النفسي والضغوطات الاقتصادية. من الناحية النفسية يشعر الفرد بانعدام الاستقرار وعدم الانتماء، مما يؤثر على صحته العقلية ورفاهيته النفسية. تكمن الضغوطات الاقتصادية في تكلفة الإيجار المستمرة التي تستنزف موارد الشخص وتقلل من قدرته على الادخار أو الاستثمار في المستقبل. تعيق هذه الأعباء الاقتصادية القدرة على تحقيق الأهداف المالية وتؤثر على الاستقرار المالي للفرد. على الصعيد الاجتماعي ينتج عن السكن في الإيجار شعور بعدم الثبات وعدم الانتماء إلى المجتمع المحلي، مما يؤثر على العلاقات الاجتماعية والشعور بالانتماء والتفاعل مع الجيران والمحيط. تصبح هذه الوضعية عقبة أيضا أمام إمكانية الاستفادة من بعض الفرص الاجتماعية والثقافية التي قد تتوفر لأولئك الذين يمتلكون منازلهم. تتجه بعض الدول إلى الاستثمار في توفير مجمعات سكنية بالتقسيط، لكن الأسعار الغالية والتي ليست بمتناول الطبقة المتوسطة تجعل تلك الحلول غير واقعية. يمكن تنفيذ بعض الخطوات الجادة التي قد تساعد في تحديد أزمة السكن، ومنها أولاً تطوير سياسات الإسكان. يجب على الدول والحكومات النامية تطوير سياسات إسكانية تستهدف تحسين الوصول إلى السكن الميسور والمناسب لجميع الفئات الاجتماعية من خلال تشريعات ومتابعة تنفيذية جادة وحقيقية مجدولة بزمن ومرتبطة بإحصاءات الزيادة السكانية. ثانياً تعزيز الشراكات العامة والخاصة. يمكن تحقيق تقدم في معالجة أزمة السكن من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء وتوفير مساكن بأسعار معقولة. ثالثاً تحفيز الابتكار في الإسكان. إن دعم الأبحاث والابتكارات التكنولوجية لتطوير أساليب بناء أكثر كفاءة وتكلفة منخفضة يعد من أكثر الحلول الناجعة حول العالم في الوقت الحاضر. رابعاً تحسين البنية التحتية. توفير البنية التحتية الأساسية في المناطق الجديدة لتحفيز النمو العمراني وتوفير السكن بأسعار معقولة خيار لا يمكن تجاهله. خامساً تشجيع التملك التعاوني والجماعي. تشجيع ودعم أساليب جديدة لتملك السكن تعتمد على التعاون بين الأفراد لتوفير وبناء المساكن من خلال جمعيات أو مؤسسات. تعتمد العمل التعاوني بالتنسيق مع الحكومة ومؤسساتها. إن حلول السكن تتطلب رؤية مستدامة ومتعددة الأوجه تضمن توفير السكن بأسعار معقولة لجميع شرائح المجتمع.
كذلك من المهم أن يتبدل وعي المجتمع. إحنا في قضية الحلول الاستراتيجية بالسكن، يعني ما معقول إحنا نظل نبني بشكل أفقي إذا ما نتوجه للشكل العمودي. العمارات راح تخلص، الشول هاي الشول الضالة راح تخلص في يوم من الأيام بسبب الزيادة السكانية. العراق من أكثر دول العالم زيادة في السكان، فبالتالي حتى من نجي نحل لازم حلولنا تخلي ببالها 10 سنوات بل 50 سنة القادمة. هاي مسألة هواي ضرورية بالتخطيط.
روق علي شوي مشيني على ضو، عطيتك أكتر ما فيه لا ما تقلي لو. روق علي شوي مشيني على ضو، عطيتك أكتر ما فيه لا ما تقلي لو. شو يلي صاير فيك، شو يلي بيرضيك، على بعضك خليك وخليني بالجو. شو يلي صاير فيك، شو يلي بيرضيك، على بعضك خليك وخليني بالجو. روق علي شوي مشيني على ضو، روق علي شوي مشيني على ضو، عطيتك أكتر ما في لا ما تقلي لو. شو يلي صاير فيك، وشو يلي بيرضيك، على بعضك خليك وخليني بالجو. شو يلي صاير فيك، شو يلي بيرضيك، على بعضك.
نعم أصدقائي، من الفعاليات اللي واحد من الضروري أن ينوه بيها، صار قبل فترة معرض اسمه معرض جنة عدن، معرض مع الرسم شارك به فنانين من البصرة من بغداد. هذا المعرض كان يخص أزمة الأهوار. نعرف إحنا مشكلة الجفاف وقلة الإمدادات المائية والتي أدت إلى تقلص مساحات الأهوار وموت ملايين الأسماك ومئات أو آلاف ربما رؤوس الماشية. هاي فاجعة وبعض الفنانين الفنان حامد سعيد وأسامة حمدي شاركوا في لوحات رائعة حقيقة من أجل أن يلفتوا النظر المسؤولين لهاي المصيبة الكبيرة اللي راح يعني تهدد البيئة مالتنا كلها. لا حد يتوقع أنه مناخ العراق ووضع العراق يبقى نفسه إذا راحت الأهوار وجفت. هاي توازنات الله سبحانه وتعالى خالقها منذ آلاف السنين، فبالتالي الحكومة مدعوة، المجتمع المدني مدعو، الناشطين مدعوين لإنقاذ الأهوار. أنا اللي سمعته من تصريحات من وزير الموارد المائية أنه أكو تفاهمات جديدة ويا دول الجوار إيران وتركيا حول تزويد العراق بحصته من الإمدادات المائية حتى ما تصير مشاكل. نتمأمل أن يكون هذا الكلام صحيح وأن يكون هذا الكلام قابل للتحقق وأن نحافظ على الأهوار، لأن بالحقيقة يعني غياب الأهوار يؤثر أيضا على دول الجوار. يعني أنا قرأت بعض الدراسات في إيران تقول أنه كثير من العواصف الترابية التي ضربت إيران في السنتين الماضية كان مصدرها الصحراء وبادية الغربية اللي بالعراق. فبالتالي يعني احنا حتى في تركيا راح تتأثر، حتى سوريا تتأثر. احنا يعني في منطقة واحدة، في حوض واحد، فتعاون الدول كلها هذا بالتأكيد يصب بمصلحة الدول كلها. وبالتالي ايضا العكس صحيح، عدم تعاونها بمواجهة أزمة المناخ راح يضرها بمجموعها. يعني لا نتخيل انه بلد واحد فقط اللي راح يضر.
اتحملك لاني بحبك، اتحملك ومهما تنسى انا قلبي بيحنلك. اتحملك لاني بحبك، اتحملك ومهما تنسى قلبي بيحنلك. قلبي وانا وعمري وحياتي بين يديك، ما انت انا قدري ونصيبي وروحي فيك. قلبي وانا وعمري وحياتي بين يديك، ما انت انا قدري ونصيبي وروحي فيك. وحرام تضيع عمري قدام عينيك، قدام عينيك، قدام عينيك.
الله انتارك طفي نارك
باللي شفته قبل مني،
باللي شفته قبل مني.
سيبلي جرحي ونار في قلبي.
الله انتارك طفي نارك،
مش حاول انك ظالمني،
مش حاول انك ظالمني
حتى لو ضيعت عمري.
حقيقة قد ما نحكي عن تضحيات والدور اللي تلعبه بعض الأمهات في حياة الأطفال إحنا مقصرين. قبل أيام أنا يعني في وقت متأخر جاي راجع لبيتنا، مر بشارع المقاولين، فمرت على صالة صالون حلاقة، شفت أم سيدة كريمة شريفة جايبة طفلها، طفل يعني عمره يمكن دون 6 سنوات، زينة يم حلاق رجالي. احنا نعرف طبعا الأطفال يموتون من الحلاقين، ما يحبونه، يظل يبكي خاف. هسا العلماء النفسي يقولون انه هذه راجعة الى خوف الطفل من التجارب الجديدة، او مثلا عدم الراحة في وجود غرباء يلامسون رؤوسهم او شعرهم، صوت الماكينة يخوف بعض الطفل. طفل يعني ما تقدر انت تتحكم به. لكن انا انتبهت الى انه هذه الام اللي كانت انا اسميها حقيقة بطلة. ليش؟ لان احنا نعرف المجتمعاتنا مجتمعات محافظة، انه والله المرأة وكذا وشلون تدخل صالون رجال. مع العلم يعني هو ما بيها شيء، انا شايف اكثر من مرة هاي اللقطة، بس مو كل النساء يسوون هذا الشيء. تخل تستحي أو ما تعرض نفسها لهيك موقف. هي عرضت نفسها لهيك موقف اللي بيه نوع من التحدي الاجتماعي، نوع من يعني عدم السهولة من أجل أن يكون ابنها طالع حلو ويخبل وجميل، توقف إلى جانبه بهاي التجربة اللي هو معتبرها تجربة صعبة ومخيفة. تحية لكل أمهاتنا بكل مواقفهن اللي ربما إحنا لما نكبر ما نتذكرها، مواقف على صغرها وبساطتها لكن تحمل معاني عميقة للتضحية والإيثار وتفضيل الآخر على النفس.
حبيب قلبي يا غالي يا مسهرني الليالي، اسمك دايما عبالي وبقلبي ليل نهار، أرجوك قربني منا ما في ابعد عنا، كل عالم قالوا إنا أجمل ما قلبي اختار، انت عيوني فرحة جنوني بحلم حبيبي نكمل المشوار، بحلم حبيبي نكمل المشوار، بحلم حبيبي نكمل المشوار.
واحد من المستمعين كاتب لنا انه اي والله انا هم اعاني من خوف الاطفال وما اعرف شلون اخفف من هاي الحاله في زياره صالونات الحلاق. الحقيقه انه هاي واحد يقدر يسوي شيء، التحضير المسبق مهم اصدقائي، ممكن واحد يشرح للاطفال اللي راح يصير لهم الخطوات اللي راح يمرون بيها، ممكن ان تقدم الفكره ببساطه وقدر الامكان مثلا تحاول ان تجرب زيارات قصيره ودي للحلاقة يمر عليها بس يمر يباوع قبل أن يحصل على زيارة بقصة شعر كاملة. ممكن تستخدم أسلوب المكافآت، تقول له يا بجيب لك يعني مكافأة صغيرة بعد زيارة الحلاقة حتى تشجعهم أن يكونون متعاونين معاكم أكثر أثناء الذهاب. أصدقائي مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايم سكوير على تردد 102.5 FM، معي علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. أصدقائي مشكلة ارتفاع الأسعار واحدة من المشاكل التي تهدد يوميا آلاف الأسر في العراق. بعد أن صارت أزمة كورونا وصارت الأزمة العالمية الاقتصادية واضطر العراق إلى تخفيض سعر العملة، بدت مشكلة ارتفاع الأسعار، وحتى من سوت الدولة معالجات كثيرة من أجل الحد والسيطرة على هاي المسألة بقوا التجار في رفع الأسعار، وصارت مثل المودة. يعني بالبداية كانوا يقولون أنه والله بس الأسعار السلع التي تستورد من خارج البلاد اللي تتأثر بالدولار احنا رفعنا أسعارها، لكن في حقيقة الحال كل شيء صعد، كل شيء صعد، حتى السلعة الوطنية التي لا يوجد فيها استيراد من الخارج. السمك، هسه السمك شنو ممكن يخليه يصعد؟ والله اللحم نقول علف واستيراد من استراليا وغيرها. الحقيقة حتى نكون صادقين، السبب الرئيسي فضلا عن العوامل الاقتصادية المعروفة، السبب الرئيسي هو جشع التجار، هو عدم شبع التجار من الأرباح، هو اللعب على الوتر الحساس من ضعف الدولة من ناحية، وأيضا انهيار المنظومة الاقتصادية في الرقابة على الأسعار. وجزء لا والله يتحمله الناس، يعني الناس هم ما تقدر تصبر على حاجاته. شوف مثلا كيلو السمتي من يصير بثلاثة ونص الناس تشتريه، أكو إقبال عليه، صار بأربعة الناس تشتري بنفس الزخم، صار بخمسة الناس بقت تشتري بنفس الزخم، صار بستة الناس بقت أيضا تشتري بنفس الزخم. فبعد ليش ما يصعدون الأسعار ما دام الزخم نفسه وسلعتهم ماشية والناس ما تقدر تقطع شيء الفترة لأن ما سيطر على بطونها، فلا نلوم إلا نفسنا بالدرجة الأساس.
في ناس بتحب تاخد كل حاجة مع إنها مش محتاجة، وناس بترضى بأي حاجة بعز ما هي محتاجة. مع إنها مش محتاجة، وناس بترضى بأي حاجة فعز ما هي محتاجة، وناس تدي وتنسى، وناس تاخد وتنسى، وناس تدي وتنسى، وناس تاخد وتنسى، آه وناس تدي وتندم، ويا ريتها بتدي حاجة، يا ريتها بتدي حاجة. في ناس يا ناس ويلي يا با ويلا ويلا ويلي 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 يا با
نعم هناك تضخم، نعم هناك اضطراب بسعر الدولار، نعم هناك مشاكل اقتصادية، لكن يعني أكو سبب رئيسي هو في يد المواطن، ألا وهو قلة الطلب. نعرف إحنا السوق إيش قد ما يريد يصعد هو لازم يتأثر بنظرية العرض والطلب. تذكرون بكأس آسيا، عفوا كأس الخليج، شلون ارتفعت أسعار بعض المنتجات الغذائية مثل قمر العرب بشكل هائل، لأن إخواننا الخليجيين بدأوا يأخذون كميات كبيرة من يمه، جماعتنا هم ما يصدقون، رأسا رفعوا الأسعار، ورا فترة طويلة يعني رجع شوية نزل سعره بس ما وصل للأسعار القديمة. بالتالي إحنا علينا أن نفهم أنه التكافل الاجتماعي بالوعي مهم بمواجهة المشكلات الاقتصادية. يعني لا أقول أنا والله نعم أنا مقتدر والله مفضل علي فأشتري الخبز حتى إذا صار 4000، لا، إذا نزل سعر الطحين كيس الطحين أنا أحاسب أبو المخبز أقول له علي شت الخبز ماتك 5000 صار بعده أو 4000، قبل كان الطحين تقول صاعد كيس الطحين ب50 و45 هسه الطحين نزل، أنا أقدر أشتري نعم بس غيري ما يقدر يشتري، لازم أوقف ويا غيري. يعني هذا ينتقل بعدين مثل الوباء إلى أسعار الأدوية، إلى أسعار المطاعم، إلى أسعار الملابس، إلى 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 إلى، بحيث الناس صار حياتهم مستحيلة. إحنا هاي النظرة بعيدة علينا، يعني ما نحكي، إحنا أبطال بس على وراء الكيبورد، يعني بالتليفون نكتب ونحكي بس من يصير الموقف أمامنا بالمجتمع ما نتحرك، يعني ما عندنا قدرة على أن نواجه بعضنا بالأخطاء ونصارح بعضنا بالأخطاء ونقول له يابا هذا الارتفاع يضرك لأن أنت من راح ترفع علي سعر اللحم، أنا راح أرفع عليك سعر خدماتي كمهندس كهربائي، أبو المي راح يرفع، أبو الغاز راح يرفع، أبو النفط راح يرفع، البنزين راح يصعد، وكلنا راح نظل إحنا نضخم بالأسعار إلى متى؟ أروح إلى تقرير يتحدث بشكل موسع عن أضرار ظاهرة ارتفاع السلع بشكل مستمر وسبل مواجهتها، نسمع ونرجع في مجاز، حياكم الله.
قضية تؤثر بشدة على حياة المستهلكين، وغالبا ما يرجع هذا الارتفاع إلى جشع بعض التجار وعوامل أخرى. هنا سنتناول الأسباب وكيفية التصدي لهذه المشكلة. أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية هو رغبة التجار في تحقيق أرباح سريعة. يرفع التجار الأسعار بمبالغ زائدة من أجل زيادة أرباحهم على حساب المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، يمارس بعض التجار في بعض الأحيان عمليات احتكار تسمح لهم بزيادة الأسعار دون مراعاة احتياجات الناس. التضخم هو عامل آخر يسهم في ارتفاع الأسعار، يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف المواد الخام وتكاليف الإنتاج إلى زيادة الأسعار على المستوى العالمي. علاوة على ذلك، تكاليف النقل والضرائب الزائدة تضاف إلى التكلفة الإجمالية للسلع وتنتقل إلى المستهلكين. بالنسبة للمستهلكين، قد يكون من الصعب مقاطعة السلع الغالية بسبب اعتمادهم على هذه السلع في حياتهم اليومية. في بعض الأحيان قد يكون من الصعب العثور على بدائل منخفضة التكلفة، مما يجعل المستهلكين مضطرين للتكيف مع الأسعار العالية. مع ذلك، هناك خطوات يمكن اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة. يجب على الحكومات والجهات التنظيمية زيادة الشفافية في السوق وتوفير معلومات دقيقة حول الأسعار ومصادرها. علاوة على ذلك، يمكن تعزيز المنافسة في السوق لتقليل فرص التجار لرفع الأسعار بشكل مفرط. وبالنسبة للمستهلكين، يمكن تعزيز التوعية حول تأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد الشخصي والوطني، مما يشجع على تحقيق توازن بين مصالح التجار واحتياجات المستهلكين. كيف نواجه أزمة التصاعد المستمر في التسعير؟ تبدأ الحلول بتعزيز التثقيف الاقتصادي، إذ يجب توعية المستهلكين حول أثر ارتفاع الأسعار على الأمن الاقتصادي للمواطن والمجتمع، كما أن تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي يمكن أن يقلل من التبعيات على الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، يجب الضغط على التجار بفرض رقابة صارمة على الأنشطة التجارية والتعاون مع المنظمات الاستهلاكية للحد من جشع التجار. في الختام، يجب أن يتم التعامل بجدية مع مشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وذلك من خلال تبني استراتيجيات تعزز الشفافية وتعزز المنافسة في السوق، مما يساهم في تحقيق استقرار الاقتصاد وحماية حقوق المستهلكين.
نوى هاي المشكلة قد ما هي قوية وصعبة بالعراق، فبالبصرة أقوى وأصعب. ما أعرف ليش، شنو أزمة يعني اشتعال الأسعار بالبصرة حتى المخضر. يعني أتمنى أي واحد يسمعني هسه يدخل على صفحة الفيسبوك ويكتب يعني أي صفحة عن سليمانية، السليمانية مدينتي مثلا، هاي صفحة أنا متابعها، ويشوف أسعار الفواكه والخضروات في سليمانية وأسعارها بنفس اليوم بالبصرة. حقيقة أرقام يعني 3 أضعاف 4 أضعاف فرق، وما تعرف شنو السبب. يعني شنو احنا تدخلنا من ايران وهم ايضا تدخلهم من ايران. مرة من المرات كنت جالس في مناسبة مع 2، يعني صدفة، تعرفون بالأعراس بالفواتح تجتمع مع ناس كثيرين من مختلف الشرائح، كانوا 2 من الناس اللي يشتغلون بمهنة بيع المخضر. يقول لي الصاحبة، كان اسمع، انا هو ما يدري بي انا سمع، يقول لي بيش اخذت اللهان اليوم من العلوة؟ قال له والله الكيلو ب100 دينار، أكو نوعية ب75، أخذت من أبو 75. قال له ها خوش نوعية زينة وخلصتها؟ قال له خلصتها زين. بنفس اليوم أنا طلعت إلى السوق، كان سعر اللهانة في السوق 750 دينار للكيلو الواحد وقسم 1000 دينار، يعني أكثر من 10 أضعاف ربح بالكيلو الواحد. أسأل الله يرزقهم، بس واحد منا يفكر إنه شكد إحنا غير متعاونين مع بعض، شكد إحنا ما نحس ببعض، شكد إحنا قسات نربح على 10 أضعاف ولا 12 ضعف، وبعدين نحكي نقول والله الدنيا مو زين.
وافترقنا يوم اللي بعدنا احترقنا، وافترقنا وكان الليل كان الليل سرقنا، افترقنا يوم اللي بعدنا احترقنا، افترقنا وكان الليل كان الليل حضنه سرقنا. بس الغرام فينا بقي، مطرح ما كنا الصدفة مرقنا،
هاي الحالة ذكرتني بقصيدة لمحمود درويش، وهو يتحدث عن ضرورة أن يفكر الإنسان في غيره. إذا أنت مرفه فكر بغيرك اللي ما عنده فلوس، إذا أنت عندك بيت فكر بغيرك اللي ما عنده، إذا أنت تنام وتحلم تحلم فكر بمن لا يوجد فوق سقفه فوق رأسه سقف لينام. شنو رأيكم نسمع قصيدة فكر بغيرك سوية؟ وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنس شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر في الآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
على خدي أحط إيدي وعاود ذكرى أيامي وأدور أحلى ما بيها وأشوفك أنت قدامي، يمر اسمك على بالي وهيم حبك الغالي، يمر اسمك على ونام الليل والقاني أحبش حتى بحلام.
أصدقائي كثير من الناس حوالينا يمرون بلحظات فقد، اللي يروح لعزيز لا سامح الله، والد أو والدة أو زوج أو زوجة أو طفل إلى آخره، ويمر بحالة يدخل بدوامة من الحزن الذي لا يمكن معه التعامل، يعني تحس أنه أنت راح تفقد هذا الشخص، ما تقدر ما تعرف شلون تساعده، خاصة بأيامنا المزينة هاي اللي كثر بيها للأسف حوادث الموت وصار الموت سهل، شلون نقدر نتعامل مع الأشخاص الذين فقدوا شخصا حبيبا وعزيزا ودخلوا بحالة من الانكسار، شلون نقدر نساعدهم، شلون نقدر انه نكون عامل مساعد. لا تتخيلون انه هم يعني مرتاحين بالحالة اللي هم بيها، بالتأكيد هم يردون من يمن يد العون، فما كان ما نلومهم، نحاول بهذا التقرير البسيط اللي عدنا لكم اياه ان نتعرف على هذه الفكرة، نتأمل بها، وثمت هناك بعض الافكار في مواجهة او في مساعدة من فقدوا شخصا عزيزا وحبيبا.
حزن الفقد هي استجابة وردة فعل طبيعية يشعر بها الأفراد نتيجة تعرضهم لفقد أشخاص أو أشياء عزيزة عليهم. تعتمد قدرة الأشخاص على التعامل مع حالات الموت والانفصال عن الأحبة على مدى ارتباطهم في مراحل عمرهم الأولى مع أبويهم وأولياء أمورهم. يساعد وجود الدعم الاجتماعي والعاطفي الأشخاص المكلومين على تخطي حزنهم، لأنه يخبرهم ضمنياً أنهم ليسوا وحدهم وأن هناك من يهتم لأمرهم. أكثر ما يقدره الشخص المكلوم هو المساعدة العملية وليست الشفهية، فلذلك عوضاً عن سؤاله إذا كان بخير، الأفضل أن تزوره وتساعده في تجهيز مراسم العزاء أو أي أمور أخرى. مشاعر حزن الفقد لا يجب أن ينظر لها كمشكلة تتطلب حلاً، بل كرحلة يحتاج صاحبها للدعم، أي بمعنى أفضل شيء يمكنك أن تقوم به لمساعدة شخص يعاني من حزن الفقد هو دعمه وليس لومه أو محاولة تغيير مشاعره. تعد الكتابة أحد أفضل طرق التعبير والتشافي من المشاعر المكبوتة ناتجة التعرض لحزن الفقد. يعتقد الأشخاص أن الطريقة المثلى لعلاج الأشخاص الذين يعانون من حزن الفقد هو بمساعدتهم على الرجوع لحالتهم التي كانوا عليها ما قبل الفقد، وهذا غير صحيح، لأن كل حدث يمر به الإنسان يؤثر فيه، ولذلك قد تكون الطريقة الأفضل للتعامل مع حزن الفقد هي بمساعدة الأشخاص على النمو والتأقلم بعد التعرض له. أحد الطرق الشائعة لمعالجة حزن الفقد تكمن بالاندماج بالأعمال التطوعية ومساعدة الآخرين.
ساعد الله قلب كل فاقد وأعانه وصبره وجمعه بمن يحب بأقرب وقت. حقيقة مؤسف ومؤلم لما نتذكر كل هاي اللحظات الحزينة اللي مروا بها كثير من أحبائنا ومعارفنا، ومرينا إحنا بها مع كثير من الناس اللي خسرناهم. إذن أصدقائي، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى تكون حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكون في نهايتها قد قضيتم أوقات جميلة وطيبة برفقتنا. أشكر للجميع حسن تواصلهم وإصغائهم، وتقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.